بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الفصل السادس: التحلي بالعمل، أي مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، أن يتحلى بالعمل بذلك العلم الذي قد علمه. قال رحمه الله تعالى: من علامات العلم النافع تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي: أولا العمل به، ثانيا كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، ثالثا تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، رابعا الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، خامسا هجر دعوى العلم، سادسا إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. وقد كان عبد الله ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل، في أول وفي مطلع هذا الفصل: من علامات العلم النافع، من علامات العلم النافع، لأن لكل شيء علامة، بل قد يكون في الشيء الواحد علامات تميز هذا الشيء عن غيره وتبين أن هذا الشيء قد وقع على الوجه المطلوب والوجه المقصود أم لا. ومنه العلم، العلم النافع، لأن قائلا قد يقول: ها نحن نطلب العلم ليلا ونهارا، فكيف نستطيع أن نعلم أن هذا العلم من العلم الذي ينفع، أي أن هذا العلم قد نفع صاحبه، نفعه في دنياه، ويكون سببا بإذن الله جل وعلا لنفعه في أخراه يوم أن يلقى ربه جل وعلا. فالشيخ رحمه الله تعالى هاهنا ذكر جملة من العلامات التي إذا ظهرت في الشخص ورآها كذلك الطالب في نفسه، فليعلم أنه ممن وفقه الله للعلم النافع، لأنه قد انتفع به في دنياه، ويكون سببا أيضا لأن ينتفع به في أخراه. قال رحمه الله: تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع. وفي هذا إلماحة من الشيخ رحمه الله ولفتة منه رحمه الله إلى أن طالب العلم ينبغي له أن يقعد مع نفسه مقعد صدق، وكذلك مقعد محاسبة ونظر في حاله وفي طلبه للعلم وفي أموره كلها، يجلس مع نفسه جلسة متأمل في حاله، متأمل في أعماله، متأمل كذلك فيما صنع وفيما عمل وفيما بدر منه، فيحدث نفسه حينها بما قد أثمر أو قد جنى، إما من الأمور والثمار الطيبة وإما من غيرها، فإن كان من الأولى فليحمد الله، وإن كان من الأخرى فيسعى إلى تصحيح ما قد أخطأ فيه وزل. ففيه كما سمعتم لفتة في هذا أو لهذا الأمر. قال رحمه الله: تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي أولا العمل به. من أولى علامات هذا العلم النافع أن يكون الطالب عاملا بما علم، عاملا بما علم. وقد قيل: هتف العلم بالعمل، إن أجابه وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل، ينادي بالعمل، فإن عمل الطالب بعلمه كان سببا لاستقرار ذلك العلم، وكان ذلك من العلم النافع، لأن العبد قد انتفع به فعمل. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال بعض أهل العلم: آمنوا، والعلم لا والإيمان لا يكون إلا بعلم. قال: وعملوا الصالحات. إذن أتبعوا العمل أو أتبعوا العلم بالعمل، فكانوا ناجين بإذن الله جل وعلا من الخسران، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مع هذه الخصال. وأدلة الكتاب والسنة كثيرة تدل على هذا المعنى. وتعرفون الحديث، حديث أسامة في الصحيحين، في الرجل الذي كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، فرؤي يوم القيامة وهو في النار وقد اندلقت أمعاءه وهو يدور حولها، فقيل: يا فلان، ما لك يا فلان؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وكنت تنهانا عن المنكر؟ فقال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ماذا كانت عاقبة أمره؟ والعياذ بالله، كانت عاقبة أمره خسرا. فإذا العلم النافع الذي يكون من ثماره العمل بذلك العلم. لذا مما أثر عن الإمام أحمد أنه قال: ما علمت حديثا أو قال سنة إلا عملت بها. بل قال الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله، قال: لا يكون الإنسان سنيا حتى يعمل بكل ما علم من السنة ولو مرة واحدة، أي من الأعمال ما لا يحتاج إلى مداومة، عمل لو عملت مرة واحدة قد عملت بالسنة. فإذن العمل لا بد منه، العمل لا بد منه، وهو من ثمار العلم النافع ومن علاماته، من ثماره ومن علاماته. قال رحمه الله: ثانيا كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، هذه كذلك علامة، هذه كذلك علامة، كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، لأن العلم النافع يؤدب الطالب ويرفعه عن هذه الأمور، يحذره غاية التحذير من حب العجب وحب المدح وحب التزكية. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، قال الله جل وعلا: بل الله يزكي من يشاء. هم يعلمون أن الله جل وعلا هو المزكي حقا، فمن زكاه الله جل وعلا فهو المزكى، ومن لم يزكه الله جل وعلا ولو اجتمع أهل الأرض على تزكيته فإنهم لا ينفعونه شيئا، فإنهم لا ينفعونه شيئا، وهذا لا يكون، أي لا يكون أن يجتمع أهل الأرض على تزكية من لا يستحق التزكية، ولكن على سبيل الفرض كما يقال ولو الممتنع. فالحاصل أن من علامات العلم النافع أن يكره الطالب التزكية، أن يكره الطالب التزكية والمدح والتكبر على الخلق، والتكبر على الخلق أي تكون تلك التزكية وذلك المدح سببا للتكبر وللترفع عن الخلق. هذا من علامات العلم النافع، من كان كذلك فليحمد الله. من وفق إلى هذا المعنى أو إلى هذه المعان أنه كان يكره التزكية، هذا يدل على إخلاصه وعلى صحة نيته وعلى سلامة سريرته. ومن كان أو ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يجاهد نفسه في ذلك، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال رحمه الله: ثالثا تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، وهذا كأنه ملازم أو باللزوم من الأول. الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا، هذا من علامات العلم النافع. لذا مما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وذكره غيره أن من علامات العلم النافع أن الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد خضوعا وانكسارا وذلا لله رب العالمين، لأنه صار عالما بالله جل وعلا. وكلما ازداد الإنسان معرفة من ربه جل وعلا كلما كان ذلك سببا لأن يكون خاشيا لله جل وعلا. وقد قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وقال ربنا جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء. فالشاهد من هذا أن الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا وخفضا للجناح لأهل الإيمان ولإخوانه ولزملائه ولطلابه ولمشايخ إلى غير ذلك، يكون متواضعا. الرابع قال: الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. والأمور كما ترون متلازمة، لأن من لازم التواضع أن يفر من الرئاسة وأن يحب أن يكون مشتهرا مشتهرا بين الناس. قد جاء فلان ودخل فلان ومر فلان، أن تكون له شيء من الأبهة كما يقال، هذا مما يتنزه عنه ممن نفعه الله جل وعلا بالعلم النافع. قال خامسا: هجر دعوى العلم، هجر دعوى العلم أي لا يدعي أنه قد وصل من العلم عنده من العلم ما قد وصل، تأتي المسألة فيتشدق لها ويتكلم لها كأنها أو كأنه إمام عصره، يتواضع. وقد مر معنا أمثلة لهذا المعنى، أن الإنسان ينبغي له أن يكون متواضعا، أن يكون كما يقال نصب عينيه الله أعلم، نصب عينيه الله أعلم، تأتي المسألة لا يعلمها الله أعلم، ليس في ذلك غضاضة بل فيه رفعة. قال سادسا: إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم، أي ينظر إلى نفسه نظرة ازدراء، وهذا من التواضع، وهذا من التواضع. وقد مر معنا فيما مر أن مرة الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أخذ بيد سفيان فقال له: لو كنت تظن أن أحدا أو أنك أفضل من أحد من الناس فبئس ما تظن، فبئس ما تظن. لا ينظر الإنسان إلى إخوانه أو إلى زملائه أو إلى كذا: من هذا؟ أنا عندي ما ليس عنده، أنا عندي من العلم، أنا عندي من الأعمال الصالحة، أنا عندي. لا، ينظر إلى نفسه نظرة ازدراء، الله أعلم هل قبل الله جل وعلا مني أم لا، الله أعلم قد يكون هذا المسكين الضعيف أحب إلى الله جل وعلا مني، أفضل من الله عند الله جل وعلا مني، أجل عند الله جل وعلا مني. وتأمل معي إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. أشعث شعث الشعر، أغبر الثياب والمنظر، وماذا؟ ومدفوع بالأبواب، إذا أراد الدخول يدفعونه يخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره. ما هي منزلته عند الله جل وعلا؟ عظيمة جليلة، وعند الناس مدفوع بالأبواب، يدفعونه من الأبواب، لكنه عند الله لو أقسم على الله رب العالمين لا أبره الله رب العالمين. لماذا؟ لأنه من المكرمين عند الله. إذن ينبغي لطالب العلم أن ينظر إلى غيره وإخوانه من المسلمين بهذا المنظار. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.